إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 43 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الأمر 8 من الأمور 10 التي ذكرها في كتاب المسح على الخفين، ثبوته، المدة، أيهما أفضل، المسح أم الغسل، شروطه، بداية المدة، الممسوح عليه، صفة المسح. الأمر 8 قال ذكر خلع الخفين بعد المسح عليهما، فهل الخلع مؤثر في الطهارة التي ثبتت؟ إذا توضأ ومسح على خفيه صار الرجل طاهرا، يستبيح بالطهارة كل ما لا يستباح إلا بها، فهل إذا خلع الخفين انتقضت هذه الطهارة أم ماذا؟ الفقهاء لهم مآخذ، ومن أعجب مآخذ الحنفية أنهم قالوا لما كانت القدم مستورة فكانت يعني محفوظة من الإيش؟ من الحدث، من الحدث، أي حدث؟ الحدث السابق الذي أوجب الطهارة والمسح هو أحدث، ولابس الخفين على طهارة. الآن توضأ ومسح الخفين من أجل ماذا؟ من أجل الحدث. فهم يقولون بعد ثبوت هذه الطهارة لو خلع الخفين هذا الحدث السابق يعود إلى القدمين. هذه أشياء عجيبة يعني لا تتصور إلا في زمان الإلكترونيات والأشياء الإلكترونية والكهرباء وغير ذلك. لا يمكن أن يكون يعني الدين بهذا الحرج، لا يمكن. يعني الآن لما كانت القدم مستورة كانت محفوظة من الحدث، فإذا خلعنا عاد إليها الحدث. هذه كلها توهمات أيها الإخوة. فعلى كل حال الفقهاء لهم مآخذ، وربما لهم أدلة حتى ما نظلمهم، فربما يعني يكون لهم أدلة لكنها أدلة ضعيفة. فننظر ماذا قالوا. طبعا في هذا خلع الخفين ذكر يعني ثلاث مسائل، خلع الخفين بعد المسح عليهما، وأيضا إذا زالت قدمه أو بعضها من موضعها، يعني هو نفس الموضوع، يعني سواء خلع أو القدم خرجت من موضعها، وأيضا المسألة الثالثة إذا خلع أحد خفيه، فهذا كله في مسائل الخلع، فهي ثلاث مسائل. المسألة الأولى في خلع الخفين بعد المسح عليهما، قال اختلف أهل العلم فيما يجب على من خلع خفيه بعد أن مسح عليهما، فقال الطائفة يعيد الوضوء. لماذا؟ قالوا لأنه لما خلع انتقدت الطهارة في القدمين، والطهارة لا تتجزأ، انتقدت في القدمين فتنتقد في الجميع، فيجب عليه الإعادة. كذلك قال النخعي والزهري ومكحول وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وحكي عن أحمد أنه قال احتياطا، يعني أن هذا الوضوء ليس بواجب، وروي هذا القول عن الشعبي وابن سيرين. نعم، فهذا قول الطائفة الأولى. القول الثاني، وقال الطائفة يغسل قدميه، يغسل قدميه حتى ولو طال الإيش، ولو طال الفصل، يعني مثلا توضأ ومسح الخفين وبعدين خلع الإيش، خلع الخفين، خلع الخفين وجاءت صلاة العصر وهو يعني على حاله ما أحدث، فماذا يقولون؟ يقول له اغسل رجليك وبس. نعم، فإذا هذا ولو طال الفصل، لأن الموالاة ليست شرطا عندهم. روي هذا عن النخعي وعطاء، وبه قال سفيان وأصحاب الرأي وأبو ثور والمزني. القول الثالث، وقال الطائفة الثالثة إذا خلعهما صلى وليس عليه وضوء ولا غسل، وليس عليه وضوء ولا غسل قدم، لا هذا ولا هذا. روي هذا القول عن النخعي، وبه قال الحسن البصري، وروي ذلك عن عطاء وأبي العالية وقتادة، وبه قال سليمان بن حرب، وبه قال سليمان بن حرب أنه لا شيء عليه. وطبعا هذا اختاره ابن حزم وابن تيمية أنه ليس عليه شيء. القول الرابع، وقال الطائفة يغسل رجليه مكانه، يعني الموالاة، فرق بين هذا القول والقول الثاني الموالاة، فإن تطاول ذلك قبل أن يغسلهما أعاد الوضوء. حكى ابن وهب هذا القول عن مالك والليث. قال وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق، القول القديم، يتوضأ، يتوضأ هنا بمعنى وجوبا كما هو معروف أن القول القديم للشافعي أنه يتوضأ، وعلله إذا انتقدت الطهارة في عن عضو انتقدت عن سائر الأعضاء. وقال بمصر عليه الوضوء يعني استحبابا، يدل عليه في المختصر المنسوب للبويطي أحب إلي أن يبتدئ الوضوء من أوله، يعني أن هذا استحبابا، فإن غسل رجليه فقط فهو على طهارته. وحكى المزني عنه أنه قال يغسل قدميه. إذن القول الجديد مع أنه ذهب إلى مصر وترك العراق، لكن جاء بهذا القول من العراق، وهو يغسل إيش؟ يغسل قدميه. فلما كان في العراق خالفهم، ولما رجع إلى مصر وافقهم. نعم، في هذه المسألة. قال وقد احتج بعض من لا يرى عليه إعادة الوضوء. طبعا هذا ترجيح من ابن المنذر لهذا القول، لأنه بعد أن ذكر هذا ذكر حجة القول الذي يعني يختاره أو يشير إليه. قال من لا يرى عليه إعادة وضوء ولا غسل قدم بأنه والخف عليه طاهر كامل الطهارة بالسنة الثابتة. نعم، يعني والخف عليه لما مسح طاهر، وهذه حجة ابن حزم. يقول الآن ثبتت طهارته، إيتونا بكتاب أو سنة أنه إذا خلع يعني انتقضت هذه الطهارة. قال: ولا يجوز نقض ذلك إذا خلع خفه إلا بحجة من سنة أو إجماع، وليس مع من أوجب عليه أن يعيد الوضوء أو يغسل الرجلي حجة. فهذه مسألة يعني مسألة واضحة، والأقوال فيها أربعة كما إيش كما عرفنا. ثم يعني كما ذكرنا دليل الحنفية على وجوب غسل القدم هو دليل يعني إيش نظري كما ذكرنا عنهم، وأيضا كما ذكرنا حتى لا نظلمهم روى ابن أبي شيبة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فالرجل يمسح على خفيه ثم يبدو له أن ينزع خفيه، قال: يغسل قدميه. فهذا يعني عند ابن أبي شيبة، وإسناده ضعيف. نعم. وأيضا عن أبي بكر روى البيهقي عن أبي بكر نفس الموضوع. وأما يعني طبعا دليل المالكية على وجوب غسل القدمين مباشرة هو نفس دليل الحنفية، لا لكنهم يقولون بشرط الموالاة. وأما دليل الحنابلة والشافعي في القديم لما كان في العراق فهو كما ذكروه أنه إذا خلع يعني بطلت طهارة القدم والطهارة لا تتجزأ، فتبطل الطهارة كلها فيعيد الإيش يعيد الوضوء. وعرفنا أن هذا يعني جاء عن مكحول والزهري وأيضا عن ابن سيرين، هذا عنهم بأسانيد إيش بأسانيد صحيحة. نعم. وأما دليل من قال هو على طهارته ولو خلع، فهو الأثر المعروف الذي رواه ابن أبي شيبة واحفظوه لأنه أثر فيه عدة أحكام، عن أبي ظبيان قال: رأيت عليا بالا قائما، فإذا أحدث وبعدين قائما، ثم توضأ ومسح على نعليه، هذا فيه المسح وفيه على النعلين، ثم أقام المؤذن فخلعهما، هذا فيه الخلع. زاد البيهقي: ثم تقدم فأما الناس، أمهم بطهارة إيش بطهارة مسح. فهذا سنده صحيح، هذا من جهة الأثر. وأما من جهة النظر أن خلع الخف ليس حدثا وغير مؤثر نعم. قال ابن حزم: أما القول بغسل الرجلين فقط فهو باطل متيقن، لأنه قد كان بإقرارهم قد تم وضوءه وجازت له الصلاة، ثم يأمرونه بغسل الرجلين فقط، ولا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما، إما أن يكون الوضوء الذي قد تم قد بطل أو لم يبطل، فإن كان لم يبطل فهذا قولنا، وإن كان قد بطل فعليه أن يبتدئ الوضوء، يعني دون أن يغسل الإيش الرجلين فقط. فهذه المسألة يعني واضحة، وخلاصتها أن خلع الإيش أن خلع الخفين لا ينقض الإيش لا ينقض الطهارة. طيب، نطرح هنا يعني سؤالا. نعم، إذا هو خلع الخفين يعني بعد أن توضأ ومسح الخفين وخلع الخفين، الرجل على طهارة، طيب ماذا لو لبسهما مرة أخرى؟ بعضهم يقول يعني إذا أراد أن يمسح مرة أخرى فإذا لابد أن يغسل الرجلين، يعني يتوضأ ويغسل الرجلين ويلبس على طهارة مائية، والجواب أن هذا ليس بلازم، فإنه إذا كان طاهرا ولبس خفيه فيمسح، ولكن لا يبتدئ المدة بعد الخلع، وإنما يكمل المدة، وإنما يكمل المدة. فإذا نفرق بين يعني قضية المسح وقضية المدة، لأن بعضهم يقول إذا خلع وأراد أن يمسح مرة أخرى فلا بد أن يلبس على طهارة مائية من أجل أن إيش، حتى لا يتحايل على المدة، حتى لا يتحايل على المدة، لأنه يمكن أن يأتي في آخر المدة وبعدين يعني يخلع ويلبس ثم يبتدأ مدة جديدة. نقول من قال هذا؟ المدة محسوبة من الأول، وليس أنه خلع ثم لبس مرة أخرى أننا نبتدئ له مدة جديدة، لا، ما أحد يقول هذا. فإذا تنبهوا لهذا. المسألة الثانية فيما يتعلق بالخلع، قال: ذكر من مسح على خفيه ثم زالت قدمه أو بعضها من موضعها إلى الساق، يعني كان الخف واسعا، يعني بدل الخلع القدم إيش؟ القدم زالت من موضعها إلى الساق، لأن معروف أن الخف يعني له جزء أفقي وجزء إيش؟ رأسي. فهم يقولون ماذا لو، يعني ما نقول خلع تماما وإنما قدمه انتقلت من قدم الخف إلى ساق الخف، عندما نقول قدم الخف يعني الجزء اللي على الأرض، هذا الأفق، الأفق هذا قدم الخف، وهذا ساق الخف. فماذا لو زالت قدمه من قدم الخف إلى ساق الخف؟ قال: اختلف أهل العلم فالرجل يلبس خفيه على طهر ثم تزول قدمه أو بعضها من موضع المسح. قول الأول: فقال الطائفة يغسل قدميه، يعني مثل الخلع، كذلك قال سفيان. قول الثاني: وقال الأوزاعي هو على مسحه ما لم يخرج القدم من الساق. ففرق الأوزاعي بين الخلع وبين الإيش؟ وبين الانتقاء، هذا يسمى الانتقاء. فرق بين الخلع والانتقال، الخلع يعني القدم بتخرج تماما من الخف، وأما هذا يعني زالت قدمه، هذا الذي نسميه إيش؟ انتقال القدم، انتقال القدم داخل الإيش؟ داخل الخف. فالأوزاعي يقول يعني يمسح ما لم يخرج القدم من الساق. قول الثالث: وقال مالك إذا أخرج قدمه من موضع القدم خروجا بينا أغسل قدميه، يعني حرك مثلا قدمه من قدم الخف خروجا بينا، ومعروف أن المالكية دوما يقدرون بالإيش؟ يقدرون بالثلث، فعندهم خروجا بينا يعني زيادة على الثلث مثلا. القول الرابع: وقال أحمد وإسحاق إذا خرجت إلى ساق الخف فقد انتقضت الطهارة. عرفنا ساق الخف يعني لو خرجت القدم من قدم الخف إلى ساق الخف انتقضت الطهارة. القول الخامس: وقال أصحاب الرأي إذا نزع القدم من الخف غير أنها في الساق عليه غسل إيش؟ عليه غسل قدمين، نعم، فهو هذا مثل الخلع عندهم. القول السادس: وقال الشافعي إذا أزال إحدى قدميه أو بعضها من موضعها من الخف حتى يظهر بعض ما عليه الوضوء منها انتقد المسح، يعني حرك الرجل حتى وصارت إلى ساق الخف وبدأ من رجله الكعبان، لأن الكعبان هو إيش؟ يعني هذا من ضمن مما يغسل، نعم، يعني قال حتى يظهر بعض ما عليه، يظهر بعض ما عليه. قال: وإذا أزالها من موضع قدم الخف ولم يبرز من الكعبين ولا من شيء عليه الوضوء من القدمين شيئا أحببت أن يبتدأ الوضوء ولا يتبين أن ذلك عليه. فهذه أقوالهم في انتقال القدم إيش؟ انتقال القدم داخل الخف. قال: وقد كان يقول إذ هو بالعراق إذا خرجت قدمه من موضع القدم أو من بعضه ما لم تخرج من الساق كله مسح عليه. نعم، ما لم تخرج من الساق كله، يعني طالما إن في بعض القدم في الساق، يعني مثلا سحب رجله إلى وبقي في ساق الخف الأصابع مثلا، نعم، فهذا يعني يمسح عليه. إذا خرجت قدمه من موضع القدم أو من بعضه ما لم تخرج من الساق كله مسح عليه، فهذا يعني قوله في القديم. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم. والصحيح أيها الإخوة أن طهارته يعني أن طهارته على ما يعني يمسح عليها، أن طهارته باقية لا تبطل سواء ظهر بعض القدم أو خلع الخف. الصحيح أن طهارته باقية، والصحيح أن طهارته يعني باقية كما عليه الشافعي في الإيش؟ الشافعي في القديم. وهذا أيضا لعل ابن المنذر يرجح هذا، يعني لعل هذا يعني ترجيح من ابن المنذر، أنه يذكر دوما المرجح في آخر المسألة. طيب، الثالث من مسائل المسح، قال: ذكر خلع الرجل أحد خفيه بعد المسح. هذه مسألة أيضا، يعني ماذا لو توضأ ومسح على خفيه ثم ما خلع الخفين؟ لا، خلع ماذا؟ خلع أحد الخفين. فهل نقول المسح شيء واحد؟ إذا يعني على قولهم إذا انتقد بالخلع ينتقد كله، أم أنه يمسح على المغطاه ويغسل الإيش؟ ويغسل التي كشفت؟ مسألة أيضا. نعم، اختلف أهل العلم، قال: اختلف أهل العلم في من خلع أحد خفيه بعد المسح. القول الأول، فقال كثير من أهل العلم: ينزع الأخرى ويغسل قدميه. أيوة، لأن الإيش؟ المسح واحد، المسح إيش؟ واحد. فطالما خلع أحد الخفين فيلزمه أن يغسل أن يخلع الآخر ويغسل قدميه، كل واحد على مذهبه. نعم، هذا قول سفيان ومالك والأوزاعي بن مبارك، وقال الشافعي وأصحاب الرأي والنعمان وصاحبه. وقد ذكرت اختلاف قول الشافعي عما يجب على من خلع خفه. أي نعم، فهذا قول كثير من أهل العلم. قال: وفيه قول ثان، وهو أن يغسل الذي نزع. أنا أعتقد أن الذي هنا تصحيف، صوابه هو أن يغسل التي نزع، أن يغسل التي، أن يغسل التي، لأن الغسيل للرجل والاسم الموصول عليها يعود بالتي، وهو أن يغسل التي نزع. وطبعا صلة ضمير الصلة هنا محذوف التقدير، وهو أن يغسل التي نزعها. قال: ويمسع على التي لم ينزع. هذا قول الزهري وأبي ثور. نعم، قالوا الآن لو خلع يعني أحد الخفين إذا وصل فإذا يمسح على التي لم ينزع ويغسل التي نزع. واعتل أبو ثور بأن هذين عضوين، يعني إيش هو هذا؟ يعني سبب الخلاف، نتذكر ما كان عليه ابن رشد. فالأولون اعتبروا الايش، اعتبروا الخفي يعني عضوا واحدا لأنه مسح. وأما هذا قال بأن هذين عضوين لكل واحد منهما حكم في نفسه. قال وقد يكون بالرجل علة في إحدى رجليه فيلبس خفا، أو تكون جبائر. انظر كيف أبو ثور يقول قد يكون في إحدى رجليه علة فيلبس الخف، يلبس الخف للعلة، يعني ما يحتاج إلا خفا واحدا. قال فيلبس خفا، أو تكون جبائر على إحدى الرجلين فيمسح على ذلك ويغسل الأخرى. فكما أطلقوا له المسح على العليلة وغسل الصحيحة دل على أن حكم كل واحدة غير حكم صاحبتها. وقال بعض أهل البصرة بمثل قول أبي ثور واعتل بمثل علته، أيضا لعل هذا فيه ميل من ابن المنذر لما يذكره يعني آخرا، بدليل يعني نقول يعني في الغالب هذه من القواعد، هذه قاعدة مستقرة، في الغالب أن يعني ابن المنذر يرجح إيش؟ يرجح ما يذكره آخرا إلا إذا نص على خلافه. أحيانا مر علينا كثير أقول وبالقول الأول أقول وبالقول الثاني أقول، فإذا لم يذكر هذا فهذا معناه أنه يختار القول الإيش، يختار القول الأخير. نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من الثمانية أمور المتعلقة بالمسح على الخفين. يبقى الأمر التاسع والعاشر، التاسع في الجوربين والنعلة، والعاشر في العمامة. نعم. قال ذكر المسح على الجوربين والنعلين، الجوربين والنعلين وما أدراك ما هما. نعم سبحان الله، لأن يعني هناك من يعني لم يتعدى بالرخصة إلا ما وردت فيه بحسب ما وصله من الآثار. مثل المالكية عندهم ما في مسح إلا على الخف الذي من جلد. قالوا ونجوز المسح على الجورب إذا إيش؟ إذا نعل وجلد. نعل يعني إيش؟ نعل يعني وضعنا عليه جلد من أسفل. وجلد يعني وضعنا عليه جلد من أعلى، يعني المهم أنه لا بد أن يكون الظاهر جلد. فنريد أن نعرف ما في هذه المسألة، والحمد لله هذه المسألة صنف فيها علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي رسالة، وهي رسالة المسح على الجوربين، وقدم لها إمام مصر في الحديث الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، وحققها علامة الشام في الحديث وغيره الشيخ الألباني رحمة الله على علمائنا جميعا. فهذه رسالة اجتمع عليها ثلاثة فحول من العلماء، التأليف للقاسمي والتقديم لشاكر والتحقيق للألباني، رسالة المسح على الجوربين، وسنرجع يعني إليها عند عند الحاجة. أولا، ما هو الجورب؟ الجورب معروف لما يعمل من قطن أو صوف بالإبرة، أو يخاط من خرق كهيئة الخف، يعني تقدر تقول إنه هو خف من قماش، نعم، كهيئة الخف، يعني تعمل حاجة كهيئة الخف، فالخف هو الأصل، يكون من جلد. إذا أنت صنعت خف من قماش أو من صوف أو من خرق، فهذا يسمى إيش؟ جورب. وأصله، أصل هذه الكلمة فارسي، والعرب تضرب به المثل في النتن. أما يحبوا يقولوا حاجة منتنة، يضربون المثل بالإيش؟ بالجورب، فيقولون أنتن من الجورب. وبهذا يتبين أنه ينبغي على الذين يلبسون الجوارب في الأحذية ويأتون إلى المساجد أن ينتبهوا لهذا، فإذا كان يعني جوربه في هذه الرائحة، فيعني لا يؤذي الملائكة ولا يؤذي الناس بإيش؟ بجوربه. ونحن قد جربنا هذا لما كنا طلبة، كان الواحد ما يطيق رائحة الجورب، يخلعه ويريد أنه يرمي خارج البيت. فالجورب قالوا يعني يضرب به المثل في النتن. حتى أنشد الأصمعي قال: أثنى علي بما علمت، فإنني أثني عليه بمثل ريح الجورب. يعني هو أثنى علي بما علمت، يعني هو أثنى علي، لكن أنا أذمه. قال: فإنني أثني عليك بمثل ريح الجورب. هذا ذكره في إسفار الفصيح. فهذا بالنسبة للجورب. وأما النعلان فهما إيش؟ فهما معروفان. والمراد بالنعلان ها هنا النعال التي إذا أنت يعني رميت بقدمك فلا يسقط النعل. الآن النعال الإماراتي هذا، إذا أنت رميت بقدمك كأنك تشوط الكرة، فالنعال يخرج. أما النعال الآخر الذي له سير من الخلف، فهذا مهما فعلت برجلك فإنه لا يخرج، أي أنه يعني يثبت. فهذا هو النعال الذي يمسح عليه. قال: اختلف أهل العلم في المسح على الجوربين. القول الأول، فقال الطائفة: يمسح على الجوربين. روي إباحة المسح عليهما عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هذا وحده كاف؟ حتى لو كانت الأحاديث المرفوعة كلها ضعيفة، أليس يكفي هذا؟ 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: علي وعمار وأبو مسعود البدري وأنس وابن عمر والبراء بن عازب وبلال وأبو أمامة وسهل بن سعد. تقول هذه 9: وعبد الله بن أبي أوفى وعمر بن حريث وعمر وابن عباس، صاروا الآن كم؟ 13. فابن القيم زود على 9 هؤلاء، زود كمان 4، وزاد اليعمري في شرح الترمذي، اليعمري اللي هو محمد بن محمد بن محمد اليعمري، ابن الذي لقبه ابن سيد الناس، وقد ترجمنا له قبل ذلك. فذكر أيضا سعد بن أبي وقاص. وقال القاسمي: وينبغي أن يضم إليهم أيضا المغيرة وأبو موسى، لأن المغيرة روى حديث المسح على الجوربين. مش معقول أنه يروي حديث المسح على الجوربين ولا يمسح، وكذلك أبو موسى. فالمجموع 16 صحابيا. فإذا 16 صحابيا أيها الإخوة يبيحون المسح على الجوربين. وتخريج هذه الآثار انظر صحيح أبي داود 149، لا أقول كلها وإنما بعضها، فكثير منها إيش؟ كثير منها صحيح. وانظر أيضا رسالة المسح على الخوف الجوربي صفحة 52. فانظر أول ما بدأ ابن المنذر بدأ بهؤلاء، ثم يذكر الآثار عنهم. وهذا من يعني نور هذا الكتاب، شوف لما يذكر القول بعدين يذكر لك الآثار. فالأوسط يعني مظن للآثار عن للآثار عن الصحابة كالمحلى وكالبيهقي والموطأ وغير ذلك. قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أنبأنا جعفر بن عون قال أخبرنا يزيد بن مردامبة هكذا ذكره البخاري في تاريخه. قال أخبرنا الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال رأيت عليا فهذا علي بال ثم توضأ ومسح الجوربين. نعم. قال حدثنا إسحاق طبعا هذا عند ابن أبي شيبة وهو صحيح. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق عن الثور عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن أبي مسعود أنه كان يمسح الجوربين هذا عند عبد الرزاق. قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس أنه كان يمسح على الجوربين كان يمسح على الجوربين. وأذكر لكم يعني الدقائق الفقهية في رسالة المسح على الجوربين. فها هنا أثر آخر عن أنس أيها الإخوة في صفحة 12 أثر آخر عن أنس وتعليق الشيخ أحمد شاكر عليه حتى تعرف أن هذه الأمة لا يزال فيها الخير ولا يزال فيها العلماء الراسخون الذين ربما يعني ما نقول فاقوا من تقدمهم وإنما أعطاهم الله كما أعطى من تقدمهم لكن كم ترك الأول للآخر. في صفحة 12 الشيخ أحمد شاكر يقول هناك حديث آخر عن أنس رواه الدولابي في الكنى والأسماء عن الأزرق بن قيس قال رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف فقلت تأملوا أتمسح عليهما يعني ما يحسب أن هذه الأقوال الموجودة الآن يعني لم تكن موجودة من قبل يعني الآن أتمسح عليهما. فالآن هذا الأزرق بن قيس كأنه أنكر على أنس أن يمسح على الجوربين فقال إنهما خفان. الله أكبر إنهما خفان ولكنهما من صوف إنهما خفان ولكنهما من صوف. علقت أنا قبل أن أنظر كلام الشيخ أحمد شاكر عند ولكنهما من صوف قلت وهذا يدل على خبرة الصحابة بالقياس رضي الله عنه. أنا حسبت نفسي أنني علقت بما لم يأتي به الأول خلي بالك. وكذلك ابن القيم استنبط من هذا إن هذا قياس لكن جاء الإمام أحمد شاكر رحمة الله عليه ماذا قال؟ قال فجعل ابن القيم أن الجوربين مقيسان على الخفين قياسا جليا ولكن المعنى في حديث أنس أدق. انظر سبحان الله. فهذه مما يحفظ لهذا الإمام نحن نفتخر بالشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. يقول ولكن المعنى في حديث أنس أدق. وسأنقل لكم واحدة أيضا عن العلامة الألباني رحمة الله عليه لكن في شيء آخر سيأتي. قال ولكن المعنى في حديث أنس أدق ليش؟ قال فليس الأمر قياسا للجوربين على الخفين ليس مجرد قياس بل هو أن الجور بين داخلان في مدلول كلمة الخفين. الله أكبر. فالشيخ أحمد شاكر يقول الجور بين داخلان في مدلول الخف، في المدلول اللغوي، ليس فقط قياس، بل وطبعا الدخول في المدلول أقوى من الإيش؟ أقوى من القياس. قال أن الجور بين داخلان في مدلول كلمة الخفين بدلالة الوضع اللغوي للألفاظ على المعاني، والخفان ليس المسح عليهما موضع خلاف، فالجوربان من مدلول كلمة الخفين فيدخلان فيهما بالدلالة الوضعية اللغوية. يعني يريد الشيخ أن يقول كما أن المسح على الخفين ليس موضع خلاف، هذا مجمع عليه، فينبغي أن يكون المسح على الجوربين ليس موضع خلاف لأن الجوربين داخلان في المدلول اللغوي للإيش؟ للخفين. فاحفظوا هذه أيها الإخوة. نعم. ثم قال ابن المنذر حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن يحيى البكاء قال سمعت ابن عمر يقول المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. هنا طبعا ك فيها ماذا؟ فيها التشبيه والإيش والقياس. أما أثر أنس إيش؟ لما قال هما خفان، هما خفان ولكن منصوف. ابن عمر المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، طبعا هذا عند عبد الرزاق. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثور عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال رأيت البراء يمسح على جوربيه ونعليه. هذا عند عبد الرزاق. قال حدثنا أبو أحمد قال أنبأنا يعلى قال أخبرنا أبو سعد البقال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت بلالا قضى حاجته ثم توضأ ومسح على جوربيه وخماره. نعم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد عن أبي غالب عن أبي أمامة أنه كان يمسح على الجوربين والخفين والعمام. هذا عند ابن أبي شيب. قال وحدثت عن الدارمي قال أخبرنا عفان عن عبد الوارث عن أيوب عن يزيد بن معنق أو معنق الحرشي. تأكد كده يا موسى من هذا الاسم، يزيد بن معنق الحرشي أو الخرشي. نعم. عن مطرف قال دخلت على عمار فرأيته يتوضأ ومسح على الجوربين. هذا عند ابن أبي شيبة. قال وحدثونا عن بندار قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا هشام بن سعد عن أبي حازم قال رأيت سهلا يمسح على الجوربين. سهل بن سعد. هذا عند ابن أبي شيبة. وقال بهذا القول عطاء والحسن وابن المسيب. نعم. فهؤلاء من التابعين. وهذا فصل عند في رسالة المسح على الجوربين صفحة 62 ذكر فصلا عن الإيش؟ عن التابعين. قال أبو سلمة قال للحسن أرأيت ما تفتي به الناس أشيء سمعته أم رأيك؟ فقال حسن لا والله كل ما نفتي به سمعناه، ولكن رأينا لهم خير من رأيهم لأنفسهم. هذا في التابع يعني أراد مقدمة. ثم ذكر عن سعيد بن المسيب قال الجوربان بمنزلة الخفين في المسح. وعن ابن جريج قلت لعطاء أيمسح على الجوربين؟ قال نعم امسح عليهما مثل الخفين. وعن إبراهيم النخعي أنه كان لا يرى بالمسح على الجوربين بأسا. وعن الأعمش سئل عن الجوربين أيمسح عليهما من بات فيهما؟ قال نعم. وعن الحسن وخلاس بن عمرو أنهما كان يرين الجوربين في المسح بمنزلة الخفين. ثم عد من التابعين سعيد بن جبير ونافعا. نعم. فهذا بالنسبة للتابعين. كذلك قال إن إذا كان صفيقين، صفيقين الصفيق اللي هو الكثيف يعني صفق كثفا كثفا بخلاف الرقيق، فالصفيق خلاف الرقيق. فطبعا هذا إذا كان صفيقين، وسيأتي أنه أن هذا ليس بشرط. وبقال النخعي وابن جبير والأعمش وسفيان وابن حي الحسن بن صالح بن حي وابن المبارك وزفر وأحمد وإسحاق، قالوا بالمسح على الجوربين. قال أحمد قد فعله 7 أو 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الإمام أحمد رحمة الله عليه عندما يرى اختلاف الأحاديث، أيوة، كما مثلا في اختلاف أحاديث الزكاة في الحلي، فقال أحمد 5 من الصحابة يقولون ليس في الحلي زكاة، فكذلك هنا. وقال إسحاق مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين لا اختلاف بينهم في ذلك. وقال أبو ثور يمسح عليهما إذا كان يمشي فيهما، نعم. وكذلك قال يعقوب أبو يوسف ومحمد بن الحسن إذا كان ثخينين لا يشفان. قال واحتج بعض من رأى المسح على الجوربين بحديث المغيرة. الآن انظر كيف ابن المنذر وبراعته، أنه قدم بالإيش؟ قدم بأقوال الصحابة والتابعين، نعم، وأن هذا هو الجمهور. إذا لم يكن هذا هو الجمهور فأين الجمهور؟ فالذي يأتي بعد ذلك ويقول الجمهور لا يرون المسح على الجوربين إيش هذا؟ وهذا الذي ذكرناه كله إيش يكون؟ قال واحتج بعض من رأى المسح على الجوربين بحديث المغيرة. قال حدثنا علي بن الحسن، طبعا حديث المغيرة هذا حديث أنا أسميه حديث قصة، لأنه يعني فيه ما سيذكر إن شاء الله. حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا أبو عاصم النبيل عن سفيان عن أبي قيس. أبو قيس هذا عبد الرحمن بن ثروان وهو ثقة، ونقول ثقة لأنه سيأتينا في البحث. عن هزيل بالزاي، فهذا بالزاي غلط، عن هزيل بن شرحبيل. هزيل بن شرحبيل هذا ثقة مخضرم. عن المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه. الحديث انظر رسالة المسح صفحة 29 وصاحب داود برقم 147. وهذا الحديث أيها الإخوة يعني قصته قصة. أنت عندما يعني هذا من أحسن الأمثلة للمتقدمين والمتأخرين، يعني المتقدمون يعني جلهم إن لم يكونوا كلهم على أنه معلل وأنه شاذ. قال أبو داود عقبه كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث. ليش؟ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين. والله لو كان هذا هو السبب نحن لا نقبل هذا السبب. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما مسح إلا مرة واحدة في حياته؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح إلا مرة واحدة في حياته ورواها المغيرة، والأكثرون عن المغيرة يقولون على الخفين، وجاء واحد تاني قال على الجوربين، نقول لا هذا شاذ. أما يعني مما لا شك فيه ولا ريب أن الوقائع تتعدد كثيرا، فما الذي يمنع أن المغيرة روى هذا وهذا، المغيرة روى هذا وهذا، روى المسح الخفين وروى المسح الجوربين، وإيش المانع؟ ويأتي هنا فإذا هذا ما قاله عبد الرحمن بن مهدي، ويعني عرفت ما فيه. ونكمل أولا الذين عللوا ثم نرجع إلى كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وقال النسائي ما نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين، فهذا النسائي. ونقل البيهقي تضعيفه عن مسلم، الإمام مسلم، الإمام مسلم قال قولا شديدا، قال ويش يكون أبو قيس عن هزيل، يعني كأن الإمام مسلم مش عاجبه يعني أبو قيس ورواية أبو قيس عن إيش، عن هزيل. والإمام أحمد والثوري وابن معين وأعله الدارقطني قال لم يروي غير أبي قيس، وهو مما يعد عليه به، لأن المحفوظ عن المغيرة المسح على الخفين. انظر طبعا الذي يرى كل هذا يقول مو أنا كيف أن أنا أترك هؤلاء الجهابذة وبعدين أجي أخذ بكلام هؤلاء المتأخرين، يعني فعلا فتنة. وقال النووي كل واحد من هؤلاء، يعني هؤلاء الأئمة الذين ضعفوا، لو انفرد قدم على الترمذي، لأن الترمذي هو الذي قال حسن صحيح، مع الترمذي وابن حبان قدم على الترمذي مع أن الجرح مقدم على التعديل، واتفق الحفاظ على تضعيفه، ولا يقبل قول الترمذي إنه حسن صحيح. انظر عندما تجد نفسك أمام يعني هذا الخضم من الأئمة كلهم يعللون ويضعفون. طيب اسمعوا، طبعا تولى الرد على هذا الشيخ أحمد شاكر، والشيخ الألباني قال وقد أجاد كل الإجادة في الرد على الذين أعلوه بالشذوذ والنكارة جزاه الله خيرا. هذا الشيخ الألباني يقول عن الشيخ أحمد شاكر، قال وخلاصة ذلك، يعني الشيخ كأنه يلخص كلام الشيخ وسيزيدنا الشيخ الألباني من عنده، قال وخلاصة ذلك أنه زيل بن شرحبيل هذا الثقة الذي روى عن المغيرة المسح الجوربين لا يجوز أن يقال إنه خالف الثقات الذين رووا عنه المسح الخفين إلا إذا كانت الحادثة واحدة، صح كما ذكرت لك، لو لم يكن مسح في عمره إلا مرة واحدة والراوي هو المغيرة فوجدنا أن الأكثرين يقول خفين وهؤلاء يقول جوربين نقول له هذا شاذ. نعم، قال إلا إذا كانت الحادثة واحدة فحينئذ يرد حديث هزيل بالمخالفة والشذوذ لعدم إمكان الأخذ بالروايتين. ففي حديث الجماعة عنه أنه صلى الله عليه وسلم مسح في السفر، تأمل، وليس هذا في حديث هزيل، وهذه التي دندن حولها الشيخ الألباني. نعم، وسيرد على الإمام مسلم بهذا، عندما نرى رواية المغيرة لحديث المسح الخفين هذا في السفر، وأما حديث هزيل عن المغيرة هذا ليس في السفر. فتأملوا أيها الإخوة أنه صلى الله عليه وسلم مسح في السفر وليس هذا في حديث هزيل، فدل ذلك على أنهما حادثتان مغايرتان، وأن الجماعة روت ما لم يروي هزيل، وهذا روى ما لم يروي الجماعة، فليس من الشذوذ بسبيل. نأتي إلى قاعدة الشافعي، ماذا قال الشافعي؟ قال وليس الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي الثقات، هذا ليس بالشاذ، وإنما أن يروي ما يخالف فيه الثقات، فالعبرة بماذا؟ بالمخالفة. قال الشيخ الألباني من الغريب أن الإمام مسلم الذي أعل الحديث بالشذوذ والمخالفة هو نفسه لما أخرج حديث المسح على الخفين في السفر من طريق الجماعة عن المغيرة أخرجه أيضا من طريق أخرى عنه فزاد فيه المسح على الإمام. الله أكبر. شوف الشيخ الألباني يقول الإمام مسلم نفسه لما أخرج الحديث بطرقه عن المغيرة في المسح على الخفين في السفر جاء بطريق عن المغيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، فعلى طريقته يعني على طريقة الإمام مسلم في إعلال حديث هزيل بمخالفته للثقات كان ينبغي أن يعل حديث العمامة أيضا، بل هو بالإعلال عنده أولى لأنها زيادة في نفس حديث الجماعة أعني في السفر وليس ذلك عن حديث هزيل. فهذا تحقيق المتأخرين. فالآن لو المتأخر أيها الإخوة علم الحديث يعني مهما كان الإمام إماما لكنه لا يحيط بكل ما فيه، علم الحديث بحر لا حدود له، فقد يقف المتأخر على ما لم يقف عليه المتقدم. فالآن قضية هذا أننا لمجرد أن المتقدمين يعني حكموا أننا خلاص نلغي ما جاء به المتأخرون ولو كان بالحجة والبرهان، فيعني نتأمل في هذا ولا نهدره أبدا. قال ابن المنذر وأنكر الطائفة المسح على الجوربين، هذا القول الثاني، وكرهته، وممن كره ذلك ولم يره مالك والأوزاعي والشافعي والنعمان، تأمل، وهذا مذهب عطاء وهو آخر قولين. وبه قال مجاهد وعمر بن دينار والحسن بن مسلم، وهو الحسن بن مسلم بن يناق، هذا روى عن طاووس وإيش ومجاهد. فهذا ما يتعلق بالمسح على الجوربين. وأنت تلاحظ أن إيش أن عندك مالك والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة أنكروا المسح على الجوربين إلا بيعني بقيود معينة، وهو أن يكون منعل أو مجلد. الفرق بين منعل ومجلد، المنعل يعني عليه جلد من تحت، والمجلد عليه جلد من تحت ومن فوق. طيب، فمما لا شك فيه ولا ريب أيها الإخوة أن هذه المسألة يعني مسألة واضحة. وأنت يعني اقرأ رسالة المسح على الجوربين، وخاصة مقدمة الشيخ أحمد شاكر، مقدمة الشيخ أحمد شاكر، قالوا الأدلة الأصلية التي بنى عليها المؤلف رسالته ثلاثة أحاديث، حديث ثوبان وحديث المغيرة وحديث أبي موسى. قال وجدت عليها دليلا رابعا وهو حديث أنس بن مالك. أما حديث ثوبان وهو صحيح، حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. التساخين العصائب اللي على الرأس، والتساخين اللي على الرجل لأنها تسخن الرجل. فالخف والجورب واللفائف وكل ما يوضع على القدم هو داخل في إيش؟ هو داخل في عموم التساخين. قال وأما حديث المغيرة فقد هذا عرفناه، وطبعا الشيخ رد على الذين يعني عللوه. وبعدين حديث أبي موسى الأشعري، طبعا احنا حديث أبي موسى الأشعري نحن ذكرنا ان حديث المغيرة في صاحب داود 147، وحديث أبي موسى الأشعري في صاحب داود 148. فعندنا أربعة أحاديث إيش؟ أربعة أحاديث مرفوعة. ثم ذكر الأثر أنس عند الذي رواه الدولابي في الكنى والأسماء، وعرفنا يعني ما فيه من الإيش؟ من الدلالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.